الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنتوقف الليلة على غير المقرر، يعني أن نكمل أحكام الجوار، لكن هناك يعني حدثا بلا شك يعني فرض نفسه، يعني ينطبق عليه قول القائل يعني مع بعض التعديل: الجنازة أو الجنازة حارة والميت صنم. فيعني كثير من الضوضاء حصلت نتيجة قضية تحطيم الصنمين لبوذا في أفغانستان كما هو معلوم. فيعني انتزعت حركة طالبان الأضواء في الأيام الأخيرة، فثوبت عيون العالم كله على أفغانستان حاليا وخراسان سابقا في التاريخ الإسلامي. واستنفر علماء الآثار والمؤرخون ومدراء المتاحف العالمية وجامع التحف النادرة، وهذه يعني اليابان وهي أكبر مانح للمعونات في تلك المنطقة طالبت تدخل دول الخليج، وضغط على قطر، وقطر أرسلت يعني وفدا مدير العام اليونسكو كواشيرو ماتسورا، وهو ياباني بوذي، مدير عام اليونسكو بوذي، يعني طالب وساطة سياسية من بعض البلاد، ومكث مبعوثه. وفي نفس الوقت ايضا كان مبعوث رئيس فرنسا شيراك بيير لفرنس اكثر من 10 ايام يحاول ان يثني عزم طالبان عن يعني قرار هدم التمثالين، وهما تمثالان يعتبران اكبر تمثالين لبوذا في العالم في منطقة باميان لوسط افغانستان، وقد استغرق بناؤهما 200 سنة، قرنين كاملين بني فيهما هذان التمثالان. تقدمت دول عديدة مثل الهند واليونان بعروض سخية لإنقاذ التمثالين، ومتحف المتروبوليتان في نيويورك تقدم أيضا بعروض سخية يتبرع بها لأجل يعني أخذ هذه التماثيل. وجمعت اليونسكو 45 وزير ثقافة ليتحدثوا عن هذين الصنمين ومحاولة يعني المطالبة والضغط ليه استنقاذهما. المؤلم الحقيقة في القضية هو أن والمبكي يعني هو أن أناسا من بني جلدتنا وصل بهم الحال إلى أنهم طالبوا الدول الغربية بتدخل عسكري سريع وحاسم لإنقاذ هذه الحجارة. طبعا تدخل عسكري سيترتب عليه إراقة دماء مسلمة، فالتراث الإسلامي عندهم يعني لا يمكن التهاون فيه، لكن دماء المسلمين هذا شيء أرخص يعني ما يكون. هذه الحقيقة هذه القضية ما ينبغي أن تمر مرورا عابرا، بل هي كما في ناتها من القضايا تحتاج إلى وقفة وتأمل وتدبر ومدارسة. على الأقل يكون كلامنا هي وجهة نظر من وجهات النظر، ويسمع الناس يعني صوتا آخر غير تلك الأبواق التي تأتينا عبر الفضاء أو الفضائيات كما يسمونها، وتشوش على الناس وعلى يعني أحكام الإسلام. فبعض الناس قاموا أو أقاموا أنفسهم وكلاء عن الغرب في الدفاع أيضا عن هذا الأمر، وزين بعضهم يعني العبارات وأوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. والحقيقة أنهم يعني لم يكونوا منصفين على الإطلاق. عمت من طلقت عليه الأضواء في تناول هذه القضية من المنحازين تماما للثقافة الغربية، وإن كانوا في لغة عربية وفي ثوب إسلامي، للأسف الشديد فعلا يوحي بعضهم إلى بعض الزخرف القول غرورا. واقوى دليل على انهم لم يكونوا منصفين ولم يكونوا ممثلين صادقين لحكم الاسلام في هذه القضيه انهم تجاهلوا تماما ادله الاخرين. وما اوردوا حديث ابي العياد الاثري او حديث علي بن ابي طالب الا فقط في معرض الرد عليه او تاويله او ان ده كان عشان الاصنام كان بذوع بس فقط. اما في معرض يعني كاي بحث علم في العالم لابد ان تاتي بادله كل طرف ثم تتكلم عن وجه الدلاله طبعا بعد توثيق الادله ثم يعني تحصل المناظره او المناقشه الترجيح بين هذه الادله والموازنه بينها. فهؤلاء الناس المسؤولون على الفقه الحقيقه فرضوا نوعا ما الوصايا على الفتوى الشرعيه واوهموا الناس ان كلامهم الحق الذي لا يقبل الجدال وان اي واحد يخالف الى رجعي متخلف. احيانا يستخدمون كلمه سلفي للتعبير عن مخالفين في سياق الذم والتحقير من يعني اخوانهم المسلمين. الحادث جرى في الحقيقه يحتاج الى ان نتامل الحاله التي وصلت اليها البشريه. هذه الحادثه في حد ذاتها من الوقائع التاريخيه التي تكشف لنا بل يعني التي هي خير شاهد على المدى الذي تردت اليه البشريه في انحطاطها وليس في تحضرها يعني كما يزعمون. ده اقوى شاهد على مدى الانحطاط الذي وصلت اليه البشريه وكيف انها وقعت في هاويه سحيقه من الجهل والكفران. كان ينبغي للجميع ان يعلموا ان لدينا يعني منظومه قيميه، قيم عندنا لنا منظومه قيميه خاصه بنا نستمدها من اسلامنا ومن عقيدتنا ومن ديننا الحنيف الذي نؤمن انه الدين الوحيد الحق وكل الاديان باطله. طبعا القانون الدولي والمنظمات العالميه والعولمه لا يقرون على هذا الكلام، كيف تقول الاسلام دين الحق؟ ده تحجر. لا، نحن نقول اذا من شك في هذا ممن ينسب الاسلام لحظه واحده خرج من الاسلام كما تخرج الشعره من العجين او تنتل شعره من العجين. من شك لحظه واحده ان الاسلام هو الدين الحق وان كل ما عداه باطل وان الاسلام مهيمن على ما عداه من الاديان فلم لا يبقى من المسلمين ولا يبقى عنده ذره من الايمان. الوضع الذي رايناه والذي حصل في الحقيقه يعني اقوى ما او افضل ما او اصدق ما يعبر عنه ان نقولها في جمله واحده يعني كيف وقع المسلمون في جحر الضب. يعني الى هذا الحد المسلمون دخلوا جحر الضب كما قال النبي عليه الصلاه والسلام لا تتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر، يعني منتهى الحرص على تقليد العبد لسيده والقرده يعني التي تقلد يعني شخصا. لتركبن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر الضب لتبعتموهم. قيل اليهود والنصارى قال فمن؟ أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يبين لنا الأساء التي وصل إليها المسلمون والوضع الذي وصل إليه بعد أن دخلوا بساء جحر الضب. والرسول عليه الصلاة والسلام شبه بجحر الضب لأنه يعني ملتوي وأنه لا يستوعب الضب ولا يستره ولا يأتي بحاجته، ومع ذلك يصر المسلمون على أن يتبعوهم في وأن يحصروا أنفسهم في جحر الضب. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام يعني يأتي على الناس زمان يصدق فيه الكاذب ويكذب فيه الصادق ويخون فيه المؤتمن أو الأمين ويؤتمن فيه الخائن وينطق فيه الرويبضة. قيل ومن الرويبضة؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أي أحد يعني هذه الحادثة كشفت أو هي أحد أعراض يعني مرض التبعية والانهزامية التي تغلغلت في قلوب كثير من المسلمين. وهي تذكرنا بقول ابن خلدون رحمه الله تعالى حينما تكلم عن أن المغلوب مولع دائما بتقليد الغالب. المغلوب مولع دائما بتقليد الغالب، واضح. وتكلم عن أمارات التشبه المسلمين في الأندلس في ذلك الوقت بالأسبان أو بالكفار إلى أن قال وذلك من عن أمارات أو علامات الاستيلاء. فهو تنبأ بسقوط الأندلس وكان عمدته في ذلك أنه رأى المسلمين بدأوا يقلدون الكفار فعد ذلك من أمارات الاستيلاء وأن هذا سينتهي بهم في النهاية إلى أن يذوبوا في هذه الأمة التي يعني يقلدونها. موضوع السماتيل هو بالحقيقة يعني مش عايزين نقول رب ضرة النفع لأنها إن شاء الله ليست ضرة لكن يعني لابد مثل هذه الأحداث يعني قد تكون نعمة من الله سبحانه وتعالى أنها تلفت نظر الناس إلى أمور مهمة جدا، لأن موضوع التماثيل في حد ذاتها حكم الشرع فيها هذا مما ينبغي أن يساع العلم بحكمه بين المسلمين، أننا نرى من المسلمين من يزين بيته بالتماثيل سواء في مدخل البيت أو الفيلا أو في داخل الحجرات توضع تماثيل بقصد الزينة، وهذه شائعة يعني في مجتمعاتنا، فهذا الأمر أيضا يؤكد يعني ضرورة الوقوف على هذا الأمر. تكلمنا مرارا من قبل على يعني الموضوع علاقة المسلمين بالغرب أو بالكفار عموما. هو الغرب لما استنفر كل العالم الغرب علينا وحصل ما حصل، الآن جاء الدور يستنفر العالم الشرق الوثني عابد الأوتان على المسلمين أيضا. فالحقيقة يعني ما زلنا نؤكد الحقيقة التي ينبغي أن يتقاها كل مسلم، وهو أن التفسير الوحيد الصحيح للتاريخ هو أنه صراع بين الإسلام والكفر. كل التاريخ من نزل آدم إلى أن تقوم الساعة كله يدور حول هذا المحور، صحيح يعني يأخذ صورا أخرى، لكن هذا هو الحقيقة وهذا هو جوهر هذا الصراع، أنه صراع بين الإسلام وبين الكفر. الإسلام الذي جاء به جميع الأنبياء من نزل آدم عليه السلام إلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، وبين الكفر بكل ألوانه وأطيائه ويعني اتجاهته. فنحن الآن نعيش في عصر ما يسمى بالعولمة، وتواضع الناس في هذا النظام العالمي الجديد والذي رسمت ملامحه وبكل طرف وبكل استبداد أمريكا، والذي يهدف إلى توطيد دعائم الود والتفاهم والسلام والأخوة الإنسانية أو الأخوة الحمارية كما يعني أريد أن أقول، يعني إنه مقصود من هذا هذه الأمور اللي يعني أن توضح التعائم والود والتفاهم بين الحمار وراكبه. دي نظرة أمريكا العالم، يكون في يعني تفاهم وود بين الحمار وبين راكبه. هذه نظرة أمريكا للعالم عموما وللعالم الإسلامي للأسف على وجه الخصوص. فهذا الناس صاروا كلهم يتنفسون هذا الهواء المسمم، ولذلك لا نحس بهذا التسمم إلا إذا فتحت نافذة إلى الهواء النقي يهب علينا من عصور الإسلام الأولى ومن الكتاب ومن السنة، حتى نشعر بالسموم الذي يعني نتنسمها ونتنفسها. فهم توضعوا الآن على جملة من المفاهيم قدسوها تقديسا وشنوا الحملات الشرفة على كل من يخالف هذه المفاهيم. هذا بمنتهى البساطة طبعا لا يلزم المسلمين. لماذا؟ لأنه لا يمثل لنا أي مرجعية، لا يمثل المسلمين أي نوع من المرجعية، كما سنزيد هذا الأمر تفصيلا إن شاء الله تعالى. موضوع المقايضة تتنازل لي عن شيء من عقيدتك وأتنازل لك عن شيء من عقيدتي، طبعا هذا المنطق موجود لكن موجود ومحتمل وجوده ولا بأس من وجوده، لكن بين الأديان الباطلة بعضها مع بعض كل واحد يتنازل حتى يلتقي الجميع في منتصف الطريق. أما المسلمون فلا يمكن أبدا أن يقبلوا هذا المبدأ، التنازل عن مبدأ موقف الإسلام من الأصنام هذا غير قابل على الإطلاق للتحوير أو المغالطة. ونحن سبق أن ناقشنا هذا في سورة الكافرون وكيف جاء رد حاسما لأطماع يعني هؤلاء الكافرين. فموضوع التنازل والتنازل لك بحجة الأعراف الدولية والقانون الدولي والتراث الإنساني إلى آخر هذا الكلام، هذا يعني يسري بينهم وهم عندهم قابلية للتنازل إلى أبعد مدى، حتى ما لو خلعوا دينهم بالكلية كما حصل من الغرب مع النصرانيين، وإن لم يخلعوا ثوب التعصب والحقد الأعمى على المسلمين، لكن يستثنى دين الحق. دين الحق غير قادر على الإطلاق لأن يدخل في هذه المقايضة. كما يعني قلت يعني هذه الحادثة كشفت يعني عن يعني المدى الذي وصلت إليه البشرية من الانحطاط والتدهور، وتثبت أن المسلمين بالفعل هم أرقى الأمم عن الإطلاق. المسلمون الموحدون هم أرقى الأمم، أرقى المسلمون الذين هم موحدون طبعا، لأن كل المسلمين الحمد لله موحدون، فنحن المسلمين أرقى الأمم على الإطلاق وأعقل الأمم كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية. لا توجد أمة على الإطلاق لعقل المسلمين. صحيح هناك تخلف في النواحي المادية وغير ذلك وهذه قضية أخرى، لكن في جوهر الحياة والغاية من الحياة وهي عبودية الله سبحانه وتعالى، لا يوجد على الإطلاق أمة ترتقي إلى مستوى هذا الدين العظيم. أما موضوع القانون الدولي وهذه العبارات التي يطلقونها فنحن ما نخدع بها، القانون الدولي والأعراف الدولية والتقاليد مش عارف الإيه والالتزام بهذه وحشية وبربرية، أن التماثيل دي إبداع وفن وتراث إنساني إلى آخر هذا الكلام. نقول يعني ألم نفس هؤلاء الناس ألم يدافعوا عن سلمان رشدي من قبل بحجة الإبداع وأن سلمان رشدي ده حرية الكاتب بس أن يعبر عن ما شاء؟ في حين نفس الغرب ونفس بريطانيا التي خرج منها هذا الخبيث هي نفسها لما رفع المسلمون قضية القضاء البريطاني تطالب بمحاكمته طبقا للقانون الإنجليزي، قالوا لا القانون الإنجليزي فقط يحمي الملكة فقط نظام الملكة، الملكة محدش يسب الملكة وإلا يعاقب ويجرم، أما مع ذلك القانون لا يحمي. فيعني فالشاهد يعني إن هذا من إيه من تسمية الأشياء بغير مسمياتها واللعب بالإصطلاحات وإظهار الباطل في صورة الحق كالحواء تماما، والحق في صورة الباطل عن طريق إبقاء أسماء منفرة أو أسماء جذابة كتسمية هذه الأشياء يعني إبداعا أو فنا جميلا أو رقيا أو تحضرا إلى آخر هذه يعني الأشياء. في عقيدات باختصار شديد تعظيم التماثيل وعبادتها من دون الله هو قمة نشاطات البشرية، ويعني وهل هذا فيه نقاش عند أي عقل؟ الإنسان يصنع التماثيل بيده ثم يعبدها وهو أكمل منها وهو أكمل منها وأعقل منها. يقول الله تبارك وتعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فكما قلت يعني موضوع المنظومة القيم والمبادئ التي عندنا نحن المسلمين تختلف تماما عن عما هي عند الغرب وعند الشرق بكل وضوح. فمن الغرب يطلق على كل كلمة يعني الإسلام بيعمل نوع من الفلترة يعني أو الترشيح للتراث، مش كل التراث الإسلامي يقبل. الإسلام لما دخل وأشرق نوره في ربوع الأرض كلها في العالم القديم يعني حصل نوع من الترشيح والفن لهذا التراث في كل بلد دخلها وصبغها بصبغة دين الحق وألغى ما يتعارض مع عقيدته وشريعته. فيعني ما ينهج به بعض هؤلاء الناس كل شوية بيتكلموا ويحط الجملة دي باستمرار قاسم مشترك بين كل المقالات التي نشرت تقريبا، هذه التماثيل موجودة قبل أن يدخل الإسلام هذه البلاد كأن لا يعطيها حق الأقدمية ولله الأقدمية فينبغي أن تحضرها. هو التماثيل الإسلام بإيه؟ الإسلام دي ناسخ لكل ما عدا من الأديان السماوية، فما بالك بالأديان الوثنية الأرضية؟ ما تدرون ما الإسلام؟ فهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فتنبأوا الكذب ولو كره المشركون، يعني هذا موقف الطبيعي أنهم يكرهون ذلك، واضح؟ فيعني الموضوع التراث البشري احترام عقائد الآخرين، يعني مثلا لو عثر على صليب عمره 1300 سنة مثلا هل نقول هذا تراث بشري ينبغي أن نحافظ عليه؟ أم أن هذا مثلا يعني رمز من رموز الكفر والتكذيب لله ولرسل الله والشرك إلى آخره، نقول هذا تراث بشري؟ إذا لا تجزئوا، لو أنتم تحترموا بقى العقائد الآخرين يبقى لا تذبحوا البقر، لأن الهندوس هيغضبوا، الهندوس سيغارون على آلهتهم ويمنعون ذبح البقر لأن هذه آلهتهم وهي أفضل من أمهم، كما كان رمزي يدافع عن البقر وينشد في ذلك يعني كثيرا من الكلام. فراعوا شعور الهندوس لأنهم يعني يعبدون البقر، فالمفروض ما حدش يذبح البقر عشان التراث البشري ده مش تراث، يعني ده أهم عندهم من التراث، ده الإله نفسه ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا تقتلوا الفيران، لأنك في شرق آسيا من يعبدون الفيران ويأكل الفيران يأكل، معلش الكلام مقزز بس هنا دي ضرورة، يعني الواحد قاعد يأكل كما رأى أحد الإخوة هذا المشهد قاعدين يأكلوا في الصحات عامة ويأكل رز مثلا أشكالي والفار بيطلع على الطبق ويطلع فوق راسه ولا يعني لا يمسه بسوء لأن ده إله عنده، يقيمون معابد من الرخام الأبيض حتى تعبد فيها الفيران. فبرضه في بيع الأكل الفيران وهذه الأشياء ده عدم احترام لتراث الآخرين ونكون نحترم، ومع يعني احترام مهم جدا في هذه المسألة. وهو كلمة الإسلام يحترم الأديان الأخرى، لا الإسلام لا يمكن يحترم الأديان الأخرى أبدا، الإسلام يحفظ لأهل الأديان حقوقهم التي شرعها الله سبحانه وتعالى، أما أن يحترم فلو احترم الإسلام أديان أخرى معناها هزم الإسلام ده بيهدم نفسه، يحترم الأديان الأخرى التي تخالفه والتي تصفه أنه باطل وأنه كذا وكذا والتي تدعو إلى الشرك إلى آخره. فموضوع الإسلام يحترم ده من التجاوز في التعبير، لا إسلام يحترم حقوق أهل الأديان الأخرى التي شرعها لهم الله سبحانه وتعالى. يقول بعض الكاتبين أخبرني، وهي مقالة في مجلة العطش، أخبرني أحد العلماء قال قرأت في سيرة صلاح الدين الأيوبي بن شداد، قال ملك الإنجليز في رسالة لصلاح الدين، وأما الصليب صليب طبعا ده يزعمون المسيح والعياذ بالله صلب عليه، فأخذوا غنمه صلاح الدين الأيوبي رحمه الله. فبعد ملك الإنجليز يخاطب صلاح الدين يقول له وأما الصليب فهو خشبة عندكم، عندكم معشر المسلمين ده حتة خشب ملوش قيمة، أما الصليب فهو خشبة عندكم لا نقدار له، وهو عندنا عظيم فليمن به السلطان علينا، مش هتخسر حاجة زي ما قالوا دلوقتي برضو رفعوها وبعتوها للبلاد التانية وهيدوكوا فلوس إلى آخره. يعني يقول الملك وأما الصليب فهو خشبة عندكم لا مقدار له وهو عندنا عظيم فليمن به السلطان علينا. فأجاب صلاح الدين رحمه الله وأما الصليب فهلاكه عندنا قربة عظيمة لا يجوز لنا أن نفرط فيها إلا لمصلحة راجعة إلى الإسلام هي أوفى منها. فيعني ما كان ذا قيمة تاريخية أو روحية أو عقدية عند أهل الشرك ليس بالضرورة يكون ذا قيمة لدى أهل التوحيد والإسلام والعكس في العكس. فالمسلم الفلسطيني الغارق في دمائه على يد علج يهودي هو في نظر قاتله لا يكوي الرصاصة التي رمي بها، رغم أن هدم بيت الله حجرا حجرا أهون على الله من سفك دم امرئ مسلم كما يعني جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فنفس الشيء طبعا بوذا لدى المشركين كالبوذنيين أو غيرهم هو أثر تاريخي وقيمة تراثية، لكن عند المسلمين لا يعد أن يكون صنما حجريا عبده من دون الله من لا خلاق له في الآخرة، وحقه أن يفعل به ما فعل بإخوانه من قبل فيضحى به على اسم الله، ويعني ويقال ما قاله أكرم البشر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وهو يهزم الأصنام بيده جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فإن اعترض معترض قلنا له ما قاله الخليل عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم فاسألوه من كم ينطقون، لماذا لم يدفع عن نفسه لما هو إله يعبد والناس تعطيه هذا الشيء، لماذا لم يدفع عن نفسه البارود والمدافع وهذه الأشياء. فيخرج يعني من يسمون أنفسهم بالمستنيرين وهم في ظلامهم يعملون والعالمانيين وهم في جهلهم سادرون. يقول أحد هؤلاء للأسف الشديد يقول شك أحد قوات طالبان في صلاته في منزله، زعلان وبيشتكي بيقول أنا جاي مرة واحد من قوات طالبان زارني في منزلي وصلى فشك بعد ذلك في الصلاة وأعاد الصلاة بعد ذلك، لماذا؟ لأن منزلي به أصنام، بيشتكي إن ذا إنسان متخلف، صور ده شك في الصلاة، شك لما صلى في البيت عندي وعرف إن في تماثيل في الحجرة أعاد الصلاة بعد ذلك خارج البيت يعني. فبيتكلم بحكايه ده انسان مخلوق مثلا جاي من كوكب تاني، شيء عجيب ايه الانسان الغريب ده، شك تصور بيقولون تصوروا واحد من طالبان شك او قوات طالبان شك في صلاته في منزله لان به اصناما قالها بنبره استنكار. طب يمكن هو ماله يعني محترف ليه كده على الصنم، هو كان فيه بوذا كان واحد من الاصنام دي يعني. اذا تاملنا الشجره التي بويع تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة رضوان وهي شجرة بلا شك ذات بعد تاريخي حقيقي، كيف خاف عمر رضي الله تعالى عنه أن تكون ذريعة الشرك تقتلعها من جذورها، فكيف ببوذا المعبود من دون الله. فبعد أن كنا نرى الأصنام من ذهب فنهدمها ونهدم فوقها الكفار، صرنا نرى الأصنام من حجر فنرفعها لنربي بعدها الكفار. الحقيقة يعني لن نفيد في أمور هي معلومة لديكم بالضرورة، طبعا أن الإسلام هو دين التوحيد وأنه عدو الأصنام هذا معلوم من الدين بالضرورة. يقول الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، طبعا حينما نقول الإسلام فما نقصد فقط رسالة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وإنما الإسلام الدين الوحيد الذي نزل من السماء على جميع الأنبياء والمرسلين عليهم وعلى جميع الصلاة والسلام. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. جاء خاتم الرسل والنبيين صلى الله عليه وسلم فنشر الله به التوحيد وأعلى مناره وذك بها فصول الشرك واقتلع آثاره. ثم إن الأمر يعني ازداد الإسلام غربة يوما بعد يوم، إلى أن يعني صارت قطعيات الدين وقطعيات التوحيد محل نقاش وسؤال عند كثير من الجهلة. مصداق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بدا غريبا وسيعود غريبا يعني كما بدأ. يعني نقول ما قال بعض العلماء الأفاضل، قال: ما يشك صبيان التوحيد، صبيان أهل التوحيد وأطفالهم، بأن مثل هذا العلم العمل من أعظم الكربات وأجل الطاعات، وهو ما بعثت له الأنبياء وأرسلت يعني الرسل. وما كنا نظن أن يأتي زمان نحتاج إلى أن نثبت بالأدلة أن هدم الأوثان والأصنام وأوكار الشرك من أعظم واجبات الدين، ولكننا في زمن أتى بالعجائب. يقول الله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. احتياط الإسلام أشد الاحتياط لقضية التوحيد كما تكلمنا عن هذا مرارا من قبله. وتواترت النصوص الصحيحة الصريحة على تحريم عمل التماثيل ذوات الأرواح مطلقا، وقد حكى الإجماع على تحريم ذلك غير واحد من العلماء. نذكر الأدلة بسرعة، منها ما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذين يصنعون الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. كلمة الصور تشمل فيما تشمل، بل أولى شيء أن يدخل في الصور هو الإيه؟ التمثال. الذين يصنعون الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وفي الصحيحين أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وفيهما أيضا عن سعيد بن أبي الحسن قال: جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال: إني رجل أصور هذه الصور فأفتني فيها. فقال له: أدن مني فدنا منه. ثم قال: أدن مني فدنا منه، حتى وضع يده على رأسه. قال: أنبئك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم. وقال: إن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له. وما لا نفس له يعني ما لا روح فيه. وفي الصحيحين أيضا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله. وفي صحيح البخاري عن أبي حيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصور. وفيهما أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. وفيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: من أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه، فليخلق حبة، فليخلق ذرة، فليخلق شعيرة. وعن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصورة في البيت، ونهى أن يصنع ذلك. رواه الترمذي وصححه. وروى أيضا الترمذي وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج عنق من النار يوم القيامة، أو تخرج عنق من النار يوم القيامة لها عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق يقول: إني وكلت بثلاثة، بكل جبار عنيد، وبكل من دعا مع الله إلها آخر، وبالمصورين. وروى الإمام أحمد من حديث عاصم عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبي أو قتل نبيا وإمام ضلالة وممثل من الممثلين. ممثل هنا معناه مش معنى صار إلى الآن، لكن معناه صار كمثيل وممثل من الممثلين. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه تماثيل أو تصاوير. وفي حديث أبي طلحة: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. وعن معاوية رضي الله تعالى عنه أنه خطب الناس فذكر في خطبته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم 7 أشياء وذكر منها التصاوير. طبعا هذه الأحاديث دلالة ظاهرة جدا على تحريم صور ذوات الأرواح بكافة أشكالها، وعلى أن ذلك من الكبائر. فلعن المصور بيان أنه أشد الناس عذابا يوم القيامة وأنه من أظلم الناس، والنهي عن ذلك، وبيان أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تمثال أو صورة. ونادر أن نجد مثل هذا الوعيد يعني يتحقق في محرم من المحرمات. يقول الإمام النووي رحمه الله: قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم. حيوان يعني الذي فيه روح. تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم وهو من الكبائر، لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث. إذا نلاحظ أيضا من هذه النصوص أن التحريم أتى عاما لم يستثنى فيه شيء، ولم يفرق فيه بين تمثال وآخر، لم يفرق بين هل هو تمثال يعبد أم لا يعبد، أو تمثال مأخوذ للزينة، أو تمثال لحفظ التراث وأن السجل البشري الذي يقال عليه تاريخ الأمم إلى آخره، أو كان التمثال صغيرا أم كبيرا، حديثا أم قديما. يلاحظ في الحديث أنه جاءت فيها صيغ العموم، عموم بكل أشكاله، مثلا عموم اللفظي في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من صور صورة، ومن هذه من صيغ العموم، وقوله: كل مصور في النار، وكل صيغة عموم، وقوله: لا تدع صورة إلا طمستها، لا تدع إلا، وصورة طبعا نكرة في سياق النفس فتفيد أيضا العموم. وقول النبي عليه السلام: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، فأل هنا في قول المصورون للافتراق فتفيد العموم. فإذا الشريعة تحرم التماثيل أيا كان نوعها، أيا كان نوعها، سواء اتخذت للعبادة أو كانت تعمد إلى آخره. هذا من حيث العموم اللفظي في الأحاديث. أما العموم المعنوي فإن الأحاديث تتناول كافة الأشكال التماثيل والتصاوير بمعناها ومعقولها، فتشملها علة التحريم. أما علة التحريم فأولا أن اتخاذ الأصنام والتماثيل ذريعة لعبادتها من دون الله تبارك وتعالى، وطريق للغلو فيها وتعظيمها، وهذا ما الذي وقع بالفعل، أن هذا كان أول ذريعة لوقوع الشرك في بني آدم، كما جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قول الله تبارك وتعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم. ده نفس المنطق اللي بيتكلموا فيه دلوقتي. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وقال ابن عباس: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح. فأما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسخ العلم عبدت هذه التماثيل. وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يجمع الله الناس يوم القيامة في صعيد واحد، ثم يطلع عليهم رب العالمين فيقول: ألا فليتبع كل أناس ما كانوا يعبدونه. هو الحديث بالمعنى، فيمثل لصاحب الصليب صليبه، ولصاحب التصاوير تصاويره، ولصاحب النار ناره، فيتبعون ما كانوا يعبدون. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. يقول الإمام ابن القيم وقال غير واحد من السلف: كان هؤلاء قوما صالحين في قوم نوح عليه السلام، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمل فعبدوهم. فيعني هؤلاء القوم كما يقول يعني بعض العلماء اجتمع فيهم الفتنتان، فتنة التماثيل وفتنة القبور، ونفس الفتنتان جمعهما النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها نارية، فذكرت لها ما رأت فيها من الصور أو للرسول عليه السلام، ذكرت له ذلك فقال عليه الصلاة والسلام: أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو رجل صالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك سرار الخلق عند الله تعالى. وأيضا عن مجاهد في قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى، قال: كان يلت له مستويق، كان اللات رجلا صالحا يلت له مستويق فمات فعكسوا على قبره. وكذلك قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلت السويق للحاج. فيعني تعظيم القبور واتخاذ التماثيل كان بلا شك هو الذريعة إلى يعني عبادتها من دون الله. يقول الإمام ابن العربي المالكي رحمه الله تعالى: والذي أوجب النهي عنه في شرعنا والله أعلم ما كانت العرب عليه من عبادة الأوثان والأصنام، فكانوا يصورون ويعبدون، فقطع الله الذريعة وحمى الباب. فإن قيل فقد قال حين لم الصور وعملها من الصحيح قول النبي عليه الصلاة والسلام: من صور صورة عذبه الله حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، وفي الواقع الذين يشبهون بخلق الله. فعلل بغير ما زعمتم، يعني العلة علة أخرى هي مضاهات خلق الله. قلنا لها عن الصورة وذكر علة التشبيه بخلق الله وفيها زيادة علة عبادتها من دون الله، فنبه على أن نفس عملها معصية، فما ظنك بعبادتها؟ وقد ورد في كتب التفسير شأن يهود يهود ويعوق ونسرة، وأنهم كانوا أناسا ثم صوروا بعد موتهم وعبدوا. يقول الإمام العربي رحمه الله تعالى: وقد شهدت بثغر الإسكندرية إذا مات منهم ميت صوروه من خشب في أحسن صورة، وجلسوه في موضعه من بيته، وكتوه بذلته إن كان رجلا وحليتها إن كانت امرأة، وأغلقوا عليه الباب، فإذا أصاب أحدا منهم كرب أو تجدد له مكروه فتح الباب عليه وجلس عنده يبكي ويناديه بكان وكان حتى يكسر ثورة حزنه بإهراق دموعه، ثم يغلق الباب عليه وينصرف عنه، وإن تمادى بهم الزمان يعبدوها من جملة الأصنام والأوثان. إذا العلة الأولى هي سد الذريعة إلى عبادتها من دون الله. العلة الثانية أن فيها مضاهاة لخلق الله تعالى، فالجماعة اللي بيتكلموا في الفضائيات دول في المجلات وهذه الجرائد يعني إما أنهم جهلة وإما أنهم مدلسون، لأنهم يخفون الحقيقة، هم بيدلسوا في الكلام، كلام كثير جدا في الحقيقة قيل يشك في نزاهة هؤلاء الناس أو كثير منهم يعني. فهم يركزوا على إيه؟ إن الناس ترقى دلوقتي والعقيدة راسخة ولا يضرها وجود التماثيل أن كذا وكذا إلى آخر هذا الكلام. فنقول: هل العلة فقط هي سد ذريعة عبادتها؟ لا، ده في علة أخرى ما زالت قائمة، وهي علة إيه؟ مضاهاة خلق الله، لأنه كما يحرم على المخلوق أن يشبه الله بالمخلوق فكذلك يحرم على المخلوق أن يتشبه بفعل من أفعال الخالق سبحانه وتعالى. فلا نشبه الله بخلقه ولا يشبه المخلوق بفعل هو من خصائص الخالق وهو التصوير والخلق يعني فهنا فيه مضاهاة لخلق الله تبارك وتعالى، كما جاء في الحديث: الذين يضاهون بخلق الله، وقال: الذين يشبهون أو يشبهون بخلق الله. ويقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: من أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه. وأيضا في الحديث: كلف أن ينفخ فيها الروح، كلف على سبيل التعجيز له أن ينفخ فيها الروح. إذا هذه العلة ظاهرة ثابتة لا تنفخ، هذه العلة تنفخ علة ثالثة لا تتغير بتغير الزمان والمكان ولا بتغير حجم التماثيل والتصوير واختلافها. يقول الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: وقد تظاهرت دلائل الشريعة على المنع من التصوير والصور، ولقد أبعد غاية البعد من قال إن ذلك محمول على الكراهة، وإن هذا التجديد كان في ذلك الزمان لقرب العهد من الأوثان، وهذا الزمان حيث انتشر الإسلام وتمهدت قواعده لا يساويه في هذا المعنى، فلا يساويه في هذا التجديد، هذا أو معناه. يقول ابن قيس العيد رحمه الله: وهذا عندنا باطل قطعا، لأنه قد ورد في الأحاديث الإخبار عن أمر الآخرة بعذاب المصورين، فإنهم يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وهذه علة مخالفة لما قال هذا القائل، وقد صرح بذلك في قوله: المشبهون بخلق الله. وهذه علة عامة مستقلة مناسبة لا تخص زمانا دون زمان، وليس لنا أن نتصرف في النصوص المتظاهرة بمعنى خيالي يمكن ألا يكون هو المراد مع اعتبار التعليل بغيره، وهو التشبيه بخلق الله تبارك وتعالى. علة أخرى أن في اتخاذ التماثيل يعني تشبها بالمشركين وعباد الأوثان، وقد ثبت في السنن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. أيضا علة أخرى أنها مانعة من دخول الملائكة، وهؤلاء المتفيهقون بإيه الحل في هذا الموضوع؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تصاوير. هذا عام، وإذا هذه العلة تدل على أن كافة التماثيل تدخل في هذا الحكم، وإن كانت مستقلة للعبادة فطبعا أن لا تدخل التماثيل يكون من باب أولى مع وجود العلل الأخرى. إذا هي محرمة على كل حال. أيضا إذا تأملنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن هذا التحريم عام وشامل لجميع أشكال التماثيل. أما ما اتخذ من أجل العبادة من دون الله فلا شك أنه قد تواترت الأحاديث في هدمه ومحوه وإزالته وأمره صلى الله عليه وسلم بذلك. أما ما لا يتخذ من العبادة فقد روى الترمذي وصححه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال: إني كنت أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت عليك البيت الذي كنت فيه، إلا أنه كان في باب البيت تمثال الرجال، وكان في البيت اقترام ستر فيه تماثيل، وكان في البيت كلب، فمر برأس التمثال الذي بالباب فليقطع فليصير إيه كهيئة الشجرة، ومر بالستر فليقطع ويجعل منه وثلاثان منتذبتان يوضعان، ومر بالكلب فيخرج. ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كما يعني جاء في الحديث. هل والتمثال الذي كان في البيت هل هذا كان يتخذ العبادة؟ معاذ الله، هذا مستحيل، ومع ذلك أمره جبريل بأن يزيله. كذلك أنكر النبي عليه السلام على عائشة الكرام الذي فيه تصوير وهذا كهذا الكرام، فهل هذا كان يتخذ العبادة؟ طبعا لا. الامر يعني اكثر من ذلك، وهو يعني ان الاسلام يعني هو معروف تمام الاسلام عدو الاوثان وعدو الاصنام. يقول الله تبارك وتعالى: انما الانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان، يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فداخل فيها الايه؟ الانصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، ومرنا يعني باجتنابه. نتأمل يعني القرآن الكريم، والأسف الشديد كل هذه الأدلة من القرآن أو من السنة بنوعيها القولية أو الفعلية أو التقريرية، ثم يأتي أيضا الدليل الآخر هو واقع المسلمين والتاريخ الذي يحاولون أن يزوروا هؤلاء المخادعون المدلسون. غريب أنه ما يتكلموا بيجيبوش تلك أي شيء من هذه الأشياء، بحسب أنه أبدا يجيب لا أحاديث ولا آيات ولا إلا لماما كده عشان التأويل بس، يأتي بها في السياق التأويل في السياق أدلة الفريق الأول أدلة الفريق الثاني لا، إنما من أجل إخضاعها لأهوائهم يعني وأغراضهم. نتأمل قول الله تبارك وتعالى عند إبراهيم عليه السلام ماذا قال: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فراغ إلى آلهتهم فقال: ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون. فراغ عليهم ضربا باليمين. فإبراهيم عليه السلام ما كان له أتباع يعني كثيرون ولا وكان غريبا في قومه، ومع ذلك قام بتحديهم بتكسير هذه الآلهة وهذه الأصنام التي يعبدونها من دون الله. والله سبحانه وتعالى قال لنا إيه؟ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. يعني لنا أسوة حسنة في إبراهيم في في هذه الأشياء التي ذكرناها من مبينة الكفار ومعادتهم وترك موالاتهم، إلا في قوله لأبيه لأستغفرن لك فإنه لا قدوة لكم في هذا. فاستثناء هذا الأمر وحده دليل على أنه قدوة فيما عدا ذلك، فيؤخذ منه مشروعية تكثير هذه يعني الأصنام. وقال تعالى وإن قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. يقول الله تبارك وتعالى أيضا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وفي صحيح البخاري وغيره عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول الكعبة 360 صنما وفي رواية نصبا، فجعل يطعنها بعود في يده وجعل يقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. يقول القرطبي في هذه الآية دليل على كثر نصب الأوثان إذا غلب عليهم، إذا غلب عليهم أو إذا غلب عليهم، بمعنى أمر مهم جدا ونحن نقر به، وهو أن تكسير هذه الأوثان مرتبط بإيه؟ بفقه الأمر المعروف والنهي عن المنكر. يعني هو مشروط، وستلاحظون كلام العلماء الثاني وستصحبوا هذا دائما، العلماء الكلام بيشترط قوة الموضوع إيه؟ التمكين، التمكين والغلب، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه في المرحلة المكية يعني كانت الأصنام حول الكعبة وما أزالها، لكن حينما دخلها فاتحا كسر هذه الأصنام. فعنصر التمكين هنا طبعا لابد أن يؤخذ في الاعتبار. يقول الله تبارك وتعالى أيضا في قصة موسى عليه السلام في شأن العجز الذي اتخذه قومه يعني إلها من دون الله، قال تعالى وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننزفنه في اليم نفسه. فهكذا فعل موسى ايضا مع عجز التامري، مع ان الله سبحانه وتعالى قال عن الانبياء ومنهم موسى عليه السلام قال اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فمن هنا نستدل بفعل موسى عليه السلام، لماذا؟ لاننا امرنا، لان قدوتنا امر بالاقتداء بهم، فامر القدوه هو امر لاتباعه كما تكلمنا عن ذلك من قبل. وقد تواتر هدم النبي عليه الصلاة والسلام لأصنام الجاهلية يعني بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام. فذكرنا آنفا كيف أن الرسول عليه السلام كان يعني يشير الأصنام ويطعنها ويكسرها حينما دخل مكة فاتحة، جاء في صحيح البخاري ومسلم لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة كان حول الكعبة 360 صنما فجعل يطعنها بالقول ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، والأصنام جعلت تخف وتتساقط على وجهها. أيضا في الصحيحين أن الرسول عليه السلام بعث جرير بن عبد الله البجلي مع سرية لكسر صنم ذي الخلطة في اليمن. وروى النسائي وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث خالد بن الوليد إلى نخلة لهدم العزلة، ومعروف القصة في ذلك. وبعث النبي عليه الصلاة والسلام المغيرة بن شعبة وأبا سفيان بن حرب إلى الطائف لهدم اللات. وروى ابن سعد أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث علي بن أبي طالب إلى الفلس وهو صنم طيب لهدمه. وروى ابن سعد أنه أيضا بعث، وانتبهوا جدا لهذا الأمر، رسول الله بعث عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى سواع لكسره. يعني عمرو بن العاص الذي يفتري عليه المفترون ولا يستحيل من الله، يدعوا أن عمرو بن العاص أقر رأى الأصنام وأقرها، واضح ممكن يكون رآها وما استطاع هدمها لاحتمال آخر، لكن أن يرى ما يقدر على كسره من الأصنام والأوثان ولا يفعل، كيف يظن هذا بعمر بن العاص رضي الله عنه الذي قال فيه النبي عليه السلام ابن العاص مؤمنان عمر وهشام، ابن العاص مؤمنان عمر وهشام رضي الله تعالى عنهما. بل ذهب بعضهم إلى الافتراء على عمر، يقول لك إن عمر بن العاص صك عملة على أحد وجهي الطريق، عمر بن العاص صك عملة على أحد وجهي الطريق، اللهم المستعان، كان يمو فيه على العولمة. كذلك روى ابن سعد أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث الطفيل بن عمرو إلى الكفين وهو صنم دوس لتحريفه. وروى ابن سعد أنه عليه الصلاة والسلام بعث سعد بن زيد الأشهلي إلى المشلل لهدم منى. فهل كان الرسول وأصحابه يدمرون الآثار ويهدمون الحضارة والتراث الإنساني، أم كانوا ينظفون العقول ويغسلون القلوب من أوضار الشرك ونجف ورجس يعني الوثنية؟ وفي صحيح مسلم عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله بأي شيء أغسلك الله؟ قال: بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله ولا يشرك به شيئا. بما أرسلك؟ قال: بصلة الأرحام وكسر الأوثان. وهذا هو الشيء، وكسر الأوثان. وكان النبي عليه السلام يوصي أصحابه بذلك. فعن أبي الأياد الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا أقامتها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: إن كانت ملونة، كانت صورة يعني لوحة يعني ملونة، فطمتها بوضع لون آخر يزيل معالمها، وإن كانت تمثالا فإنه يقطع رأسه. ثم قال: وظاهر الحديث عام سواء كانت تعبد أم لا. هناك رواية أخرى الحديث أبي الهياج قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. عند أحمد بنص: وأن أطمس كل صنم، وأن أطمس كل صنم. وفي رواية أخرى أيضا عند أحمد: وأن تلطخ كل صنم. و جاء الوعيد الشديد لمن نصب الأصنام والأوثان كما حدث للطاغية عمرو بن لحي الخزاعي إمام الشرك والوثنية في قريش. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في المناقب في باب قصة خزاعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار، يعني أمعاءه في النار، وكان أول من سيب السوائل. قال ابن كثير: عمرو بن لحي احد رؤوس خزاعه، وكان اول من غير دين ابراهيم فادخل من غير دين ابراهيم عليه السلام فادخل الاصنام الى الحجاز. فيعني الادله كثيره على كما قلنا من السنه الفعليه والسنه العمليه وسرايا النبي صلى الله عليه وسلم التي أرسلها لكسر هذه الأصنام. ومعروف أن العزة واللات ومنات الثالثة هي أعظم أصنام العرب كما قال تعالى: أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى. ومع ذلك مع أنها معظمة جدا عند العرب لم يكترث ولم يبالي أن تجتمع عليه العرب بأجمعها، فجعلها كلها جذاذا ولم يرى منها شيئا. و روى البخاري في مغازيه قال: قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تريحني عند الخلطة؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان متعبًا وحزينًا من وجود هذا الصنم الذي يعبد من دون الله، ألا تريحني من ذي الخلطة؟ قال: فنفرت في 150 راكبة فكثرنا، إلى آخر الحديث. أيضًا تقيف لما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدع لهم الطاغية صنمهم اللات لا يهدمها 3 سنين، أن أحفظ الرسول صلى الله عليه وسلم أجل هدم الصنم 3 سنين، فأبى، فما فرحوا يسألونه سنة ويأبى عليه. طب تبها سنة، طب تبها 30، فحاولون أن يرشوا على أن يؤجل يعني تحطيمها سنة ويأبى عليه، حتى سألوه شهرا واحدا، فأبى أن يدعها. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهما يهدمانها فهدماها في مشهد عظيم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: في شرح هذه القصة في زاد المعاد يقول: ومنها من حكم أو فوائد هذه القصة هدم مواضع الشرك التي تتخذ بيوتا للطواغيت، وهدمها أحب إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأنفع للإسلام والمسلمين من هدم الحانات والمواخير. وهذا حال المشاهد المبنية على القبور التي تعبد من دون الله ويشرك بأربابها مع الله، لا يحل إبقاؤها في الإسلام ويجب هدمها. فإذا يعني رسولنا صلى الله عليه وسلم أيضا يعني هو محطم الأوثان والتماثيل. وفي الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا متسترة بقرام فيه صورة فتلون وجهه فهتكته، ثم قال: إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون أو يشبهون بخلق الله. وروى ابن أبي شيبة عن أسامة رضي الله عنه قال: دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة فرأيت في البيت صورة فأمرني فأتيته بدلو من الماء فجعل يضرب تلك الصورة ويقول: قاتل الله قوما يصورون ما لا يخلقون. ولم يصلي النبي على الزم داخل الكعبة إلا بعد أن أزيلت منها هذه الصور. واضح؟ فيعني هذا الشخص المتكنيس المثقف اللي بيشتكي ان احد قوات طالبان صلى في بيته وبعدين اعاد الصلاه وشك في صحتها لان كان فيه تماثيل في الحجره بعد ما اكتشف الامر، في صفه التهكم والتحقير، ودايما بيتكلموا معانا باستعلاء، ويوم يقول كلمه تافهه بالايه بالاحتقار والازراء، مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم ايه يقول: المسلم واخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يحقره بحسب باء من الشر ان يحقر اخاه المسلم. فكيف اذا كان هذا هو المحق وانت المبطل المحامي عن الاوثان؟ فيعني ان بيتكلم بهذا النوع من الانفه والغرور والاستعلاء ان دول ناس متخلفين نص جهله. وعن ابي محمد الهذلي عن علي رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازه فقال: ايكم ينطلق الى المدينه فلا يدع بها وثنا الا كفرا، ولا قبرا الا سواه، ولا صوره الا نطقها. فقال: انا يا رسول الله. فانطلق فهاب اهل المدينه فرجع، فقال علي رضي الله عنه: انا انطلق يا رسول الله. قال: فانطلق ثم رجع فقال: يا رسول الله، لم ادع بها وثنا الا كفرته، ولا قبرا الا سويته، ولا صوره الا نطقتها. وروى البخاري عن ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها قالت: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يترك في بيته شيئا فيه تصاليب الا نقره. وبوب عليه البخاري رحمه الله تعالى باب نقض الصور. وروى الترمذي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب، فقال: ما هذا يا عدي؟ اطرح عنك هذا الوثن، او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. وروى البخاري ومسلم عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن ابن مريم ان ينزل حكما مقسطا فيكثر الصليب ويقضي الخنزير ويضع الجزيه ويفيض المال حتى لا يقبله احد. اذا كثر الاصنام والاوثان يعني حتى عليه الشرع من اولا بدلاله يعني السنة الشعرية، حيث كسر الرسول عليه السلام بنفس الأصنام كما في مكة، أيضا بعثه للسرايا لكسر الأصنام الأخرى، الأمر المطلق للصحابة بكسر الأصنام وبيان أنه بعث لكسر الأصنام وهدفه للصور التي يعني رأها. أما يعني ما يذكره هؤلاء الناس فنحن نقول لهم باختصار شديد يعني خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني هو في اصطلاح بيعبر جماعة الجانب يعني عنه بتعبير اصطلاحين مهمين جدا في هذه المسألة، وهو يقول لك الشيء يعني تكتيكي أم استراتيجي. تكتيكي انه ممكن يعني بيبقى زي الفتوى عندنا، الفتوى بحيث مسابقتها وملاءتها مع الواقع، والاستراتيجي يعني عقيدة وفكر لا يتغير أبدا ولا يتنازل الإنسان عنه. ففي هذه القضية يعني كما أشرنا هناك جانب عملي اللي هو يخضع، هناك جانب يعني فقهي نظري اللي هو الاستراتيجي بقى ناحية العقيدة والأدلة ده الحكم الشرعي، وهناك جانب واقعي تطبيقي وهو الايه التكتيكي اللي هو ربط ذلك بالواقع، ربط ذلك الامر به يعني الواقع. وهذا ما يعني سنوضحه ان شاء الله تعالى فيما بعد، تظهر علينا الليله محتاجين ننهي الموضوع ان شاء الله كله هذه الليله. يعني فنحن نقول لهؤلاء يعني خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فيعني لا شك لا اله الا ان ياتي من ياتي بعد ذلك من يعني يفرض علينا انهزاميته امام الغرب بحجه مجرات العصر والحضارات يعني الكافره، وينسون انهم قد وافقوا الكفار ووقفوا معهم في خندق واحد للاسف يعني الشديد. فهذه الشبهه التي يكونها على المسلمين هو تخذيل، تخذيل لامه الاسلام من ان تتم او عن ان تتم رساله محمد صلى الله عليه واله وسلم. والله سبحانه وتعالى يقول فلا تكونن ظهيرا للكافرين، فلا تكونن ظهيرا للكافرين. ويقول تعالى وقال يعني موسى عليه السلام رب بما انعمت علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين. وقال تعالى ولا تكن للخائنين خصيما. وقال تعالى ولا تجادل عن الذين يختالون انفسهم. وقال تعالى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. واذكر ايضا بعض اقوال السلف الصالح رحمه الله في هذه المساله. فقد روى ابن ابي شيبه عن عثمان بن عفان رضي الله عنه انه كان يصلي الى تابوت فيه تماثيل فامر به فحك، حكت هذه التماثيل. وروى البيهقي في سننه عن ابي مسعود رضي الله عنه ان رجلا صنع له طعاما فدعاه فقال اتي البيت سوره، قال نعم، فابى ان يدخل حتى كسر السوره ثم دخل. وروى الامام احمد عن المسور ابن مخرمه انه دخل على عبد الله بن عباس يعوده فراى عليه ثوب استبرق فقال يا ابن عباس ما هذا الثوب؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما وما هو؟ قال الاستبرق. قال انما كره ذلك لمن يتكبر فيه. قال ما هذه التطاوير في كانون؟ فقال لا جرم، الم تر كيف احرقتها بالنار؟ فلما خرج قال انزعوا هذا الثوب عني واقطعوا رؤوس هذه التطاوير التي في الكانون، فقطعها. وروى ابن ابي شيبه عن محمد بن سيرين انه كان لا يترك لاهل فارس صنما الا كثر ولا نارا الا افسد. وروى ابو الشيخ عن عمر بن عبد العزيز انه كتب الى علي بن عفان ان يمحو التماثيل المصور. لا باس ايضا نذكر اقوال بعض الفقهاء وهي كثيره جدا في المذاهب الاربعه المتبعه، جاء في مجمع الانهر شرح ملتقى الابحر قوله في الشريعه قتل الكفار ونحوه الى قوله وكسر اصنامهم والمراد الاجتهاد في تقويه الدين. اما السرخسي فقد قال في شرح السير الكبير ولو وجدوا في الغنائم صليبا من ذهب او فضه او تماثيل او دراهم او دنانير فيها تماثيل او دنانير فيها التماثيل فانه ينبغي للامام ان يكسر ذلك كله. وقال الملا علي القاري في مرقات المفاتيح قال العلماء التصوير حرام والمحو واجب حيث لا يجوز الجلوس في مشاهدته. وفي الفتاوى الهنديه إن وجدوا في الغنيمة قلائد ذهب أو فضة فيها الصليب والتماثيل فإن يستحب كسرها قبل القسمة. ونقل الملا علي القاري الحنفي أيضا في المرقاة قول العلماء في وجوب محو الصور. وقال القرطبي في تفسيره في هذه الآيات دليل على كسر نصب الأوثان إذا غلب عليه إذا تمكن المسلمون. وقال أيضا ما ذكرناه من تفسير الآية ينظر إلى قوله عليه الصلاة والسلام لينزلن عيسى بن مريم حكما عاجلا فليكسرن الصليب ولا يقتلن الخنزير ولا يضعن الجزية ولا تتركن القلاط فلا يسعى عليها. والحديث في الصحيح. يقول القرطبي ومن هذا الباب هتك النبي صلى الله عليه وسلم الستر الذي فيه الصور، وذلك أيضا دليل على إفساد الصور وآلات الملاهي كما ذكرنا، وهذا كله يحظر المنع من اتخاذها ويوجب التغيير على صاحبها الى اخره. وقال الخراشي في مشرح مختصر الخليل في تكثير يعني الاوثان ومثله الصليب اللي اظهروه في اعيادهم والسقائهم. العز ابن عبد السلام يقول في حقوق الناس الجهاد تبي قواعد الاحكام محو الكفر وازالته من كروب الكافرين ومن السنتهم الى ان قالوا وكسر صلبانهم ويعني اوثانهم. وقال أبو يحيى الإمام أبو يحيى الأنصاري الشافعي في أصل المطالب في كتاب الأصل باب الضمان ويلزم المكلف القادرة كسر الأصنام. ثم نقل عن صاحب الإحياء أنه قال: ليس لأحد أن يمنع أحدا من كسرها، وأن الصبي غير المكلف مأجور على كسرها. وقال الهيثمي: والأصنام والصلبان وآلات الملاهي والأواني المحرمة لا يجب في إتقانها شيء لوجوبها على القادر عليه. وقال الأنصاري: يلزم المكلف القادر كسر الأصنام. أما الحنابلة فيقول ابن قيم في الطرق الحكمية: المنكرات من الأواني والصور يجوز إتلاف محلها تابعا لها، مثل الأصنام المعبودة من دون الله لما كانت صورها منكرة جاز إتلاف مادتها، فإذا كانت حجرا أو خشبا أو نحو ذلك جاز تكسيرها وتحريقها. وذكر حديث أبي الهياج الأسدي ثم قال: وهذا يدل على طمس الصور في أي شيء كانت، وهزم القبور المشرفة وإن كانت من حجارة أو جر أو لبن. قال المروذي: قلت لأحمد: الرجل يشتري البيت فيرى فيه تصاوير، ترى أن يحكها؟ قال: نعم. وحجته هذا الحديث الصحيح. وروى ذكر أيضا الحديث صلى الله عليه وسلم أنه لما رأى الصور في البيت لم يدخل حتى أمر بها فمحيا. وحديث: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. كذلك حديث نقض التقاليد وحديث نزول المسيح عليه السلام. ثم يقول: فهؤلاء رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، إبراهيم وموسى وعيسى وخاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم على محك المحرم وإتلافه بالكلية، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم، فلا التفات إلى من خالف ذلك. وقال في روضة المحبين: وإنما بعث الله رسله بكسر الأصنام وعبادته وحده لا شريك له. وقال الإمام القيم أيضا في زاد المعاد: لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها، بعد القدرة على هدمها وإبطالها يوما واحدا. لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها وإبطالها يوما واحدا، فإنها شعار الكفر والشرك، وهي أعظم المنكر التي بنيت على القبور التي اتخذت أوثانا وطواغيت تعبد من دون الله، والأحجار التي تقصد للتعظيم والتبرك والنذر والتقبيل. لا يجوز إبقاء شيء منها على وجه الأرض مع القدرة على إزالته، وكثير منها بمنزلة اللات والعزى ومناة الثالثة أخرى، أو أعظم شركا عندهم قبها، والله المستعان. يقول ابن حزم أيضا في المحلى: ومن كسر إناء فضة أو إناء ذهب فلا شيء عليه، وقد أحسن لنهي النبي عليه السلام عن ذلك، وكذلك من كسر صليبا. وقال: وإنما الواجب في الآنية المذكورة وسط البال والأوثان الكسر. هذا كلام الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى. الآن ننتقل إلى الكلام على يعني شبه القوم في هذه المسألة. الحقيقة الجماعة دول يعني أنا أشبههم من أسف شديد بالحواء، يعني الأسلوب مش أسلوب العلم أو الباحث النزيه، لا، كلام الحاوي يعني، والنوع من الحيل كده في إظهار في طمس الحقيقة في الحقيقة. يعني كنا نود أن يكون لك محامون يعني غير هؤلاء الناس، يعني عن التماثيل يعني. يقول أحدهم المسلمون، ويتكلموا بمنتهى الجزم، الجزم والقطع والحث: المسلمون عندما دخلوا مصر مع عمرو بن العاص لم يطمسوا التماثيل. وشوف بقى الكلام التخويف: كان منهم عشرات من الصحابة، كان فيهم البدريون والأنصار وحفاظ القرآن، ومنهم الرجل الذي هو بثلاثة آلاف إلى آخره، ولم يطمسوا تمثالا قط. هنقل بالدليل عليه ونقول له: لا، بالعكس، ده هم متى ما رأوا تمثالا أو مثلا استطاعوا هزمه وهزموه. اثبت انت بقى العكس، عندنا نحن الأسانيد وقد ذكرناها. أما هو فلم يأتي بدليل، هي كده إيه يعني، فهلاوة فعلا. هي فهلاوة، ده أحسن اسم، بس مش قادر أنطق الكلمة يعني. يعني حقيقة يعني هذا الدكتور قال كلام، يعني أنا هقول لكم كلام تحكموا يعني من ضمن الكلام بيقول إيه بعد ما قال بقى الصحابة دخلوا ولم يطمسوا تمثالا قط، تأملوا هذا لهذه الخيبة. يقول: ولم يطمسوا تمثالا قط، إنما كان الذي طمس التماثيل هم النصارى من الذين دخلوا مصر، فوجدوا الفراعنة قد صنعوا تماثيل. من زار منطقة الصعيد والأقصر الخاصة هناك معابد مصرية قديمة فيها التمثال بصورته الأصلية، وفيها التمثال مصموصا وجهه ومرسوما عليه الصليب، لأن النصارى لما دخلوا رأوا أن هذه التماثيل تناقض عقيدتهم فطمسوها. هذا تكلف ده هو يقول الكلام ده بالحق، يقول لأن النصارى لما دخلوا رأوا أن هذه التماثيل تناقض عقيدتهم فطمسوها، مع أن واضح من السياق النصارى دول ما كانوش على الدين الحق لأنه كان جرى صربان، ومع ذلك رأوا التماثيل تناقض إيه عقيدتهم فطمسوها. يقول وبعض التماثيل مصموص منها الوجه الفرعوني ومركب عليه وجه الإسكندر الأكبر، لأن هؤلاء من أتباع الإسكندر فصنعوا هذا. فكرة هذا كلامه هو فكرة تدمير ما كان سابقا، فكرة غير إسلامية، فكرة صنعها غير المسلمين. نقول صنعها الله وصنعها رسوله عليه السلام وصنعها إبراهيم ونوح وأنبياء الله أجمعين. يعني إذا أردت التدليس فهذه قضية يعني مشتبهة على نفسي، مش قضية فيها واضحة وضوح الشمس في يعني رابعة النهار. أيضا من المغالطات هؤلاء الحواه الكلمة اللي بيكرروها على طول كل شوية، يركزون على ما عليه الناس باعتبار حجة. المسلمون دخلوا مثلا، المسلمون دخلوا وزال الشارف ايه، وكان في مسجد ما بين تمثالين كبيرين في النقطة الأول، وان بينهم مسجد وبعدين مسجد ده هدم عشان ايام المليك كان في فتن. لا هو اكيد اللي هدمه لانه قال لا يجوز ان يقام المسجد هنا امام التمثالين، ثم وعيد بعد ذلك تحديثه. فالموضوع يعني يزندرون على ان المسلمين لم يمسوا الاصنام بسوء، المسلمين لم يمسوا الاصنام بسوء. فطبعا بالاستقراء هذا كلام مزيف، هذه دعوه زائفه وكذب وتضليل وخداع. فيعني كان العلماء لم يوافقوا الامام مالكا رحمه الله تعالى، وهو الامام مالك امام دار الهجره رحمه الله تعالى، في اعتبار ان عمل اهل المدينه هو حجه كحجه الاجماع. فكيف من عدا اهل المدينه؟ كيف من عدا اهل المدينه؟ فالمغالطه هنا او الفهلوه كما يقول الاخ، ان ايه، ان هم بيضحكوا على الناس، ناس معظمها حوام مش فاهمه، لكن المخاطبين لا يروج عليهم هذا الدجل، لان الادله الشرعيه لها تفسير في القران، في ادله متفق عليها وفي ادله مختلفه في حجيتها. فالادله المتفق عليها اربعه، كتاب والسنة والإجماع والخير، ثم أدلة المختلف عليها بقى معروفة أدلة كثيرة. فهو يعني ليس حتى من ضمن الأدلة المختلف عليها عمل الناس اللي بيعملوا الناس وواقع الناس، محدش أبدا يرجع للناس غير معصومين. واضح اللي كانت البدعة حصلت في أواخر عصر الصحابة ونشأت بعد ذلك حركات كثيرة في الإسلام، الناس غير معصومين. ويعني الأمر فيه تفصيل لعلكم يعني غير لستم في حاجة إلى الزيادة في هذا. لما عرض يعني عرض الإمام بعض الفقهاء الكبار في المدينة علماء التابعين يعني عرض قضية معينة، فقال أحد الحاضرين ليس على هذا عمل الناس، فرد عليه أحد الأئمة فقال أرأيت إن كثر الجهال حتى كانوا هم الحكام، هم الحجة على السنة؟ فالحجية باتفاق في الكتاب والسنة والإجماع والقياس. فإنت عايز تقيم دليل، احصر نفسك فقط في داخل الايه؟ الادله الشرعيه، حتى الاقل حتى هات الادله المختلف فيها في حضرياتها، مش تجيب دليل ليس هو من الادله الشرعيه. فينبغي ان ننتبه الى هذا موضوع الناس عملوا المسلمون عملوا المسلمون اقروا هذه الاشياء وهي موجوده في بلادهم ولم يمسوها بسوء. هل المسلمون معصومون كافراد من الناس؟ الحجه في الاجماع، واضح اجماع المجتهدين. بعضهم مثلا وصل بيه للدجل او الارهاب، يقول ايه الامام محمد، حتى الامام محمد عبده عندما زار صقليه وراى هذه التماثيل النصرانيه واشاد بها وقال انها ليست العباده. واضح، فانت جايب واحد متاخر بتقدمه على كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام السلف الصالح الصحابه، فده نوع من الدجل. يعني في مراعاه ما هو الدليل الشرعي. الدليل الشرعي ده مش اي مش كلام اي ناس كما يقولون ان يفعلوا، لا، لازم يشرع يا كتاب يا سنه يا اجماع يا قياس، ثم حتى حاجه من الادله المختلفه فيها. اما ان تتشبك بكلام الناس وافعال الناس فهذا من الدجل في الحقيقه.